الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن عنوان درسنا محرمات استهان بها الناس، والحرام كما هو معلوم بين، والحرام بين، الحلال بين والحرام بين، كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما. والمفترض في المسلم أن يكون وقافا وأن يؤدي الواجبات وأن يمتنع عن المحرمات، والامتناع عن المحرمات يجب أن يعني الاجتناب التام، لأن الله تبارك وتعالى نهى عن قربان المحرمات مجرد قربان، فقال على سبيل المثال بالزنا: ولا تقربوا الزنا. لم يقل ولا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا، يعني لا بد أن توجد بينكم وبين الزنا مسافة، ولا بد أن تبتعدوا كل البعد عن أسبابه، لأن من قطع خطوة أو خطوتين أو مسافة واقترب بها من الحرام فإنه يوشك أن يقع في الحرام، فلا بد أن توجد بينه وبين الحرام مسافة، فلا يقربه مجرد قربان. ولذلك حرم الإسلام النظر إلى المرأة الأجنبية، وحرم مصافحة المرأة الأجنبية، وحرم غير ذلك مما تكون عاقبته الزنا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ما معنى فاجتنبوه؟ معناه كونوا في جانب وهو في جانب، أي اجعلوا المسافة بينكم وبين الحرام مسافة واسعة. قال الله في الخمر على سبيل المثال: وما شابه الخمر من المحرمات: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أي كونوا في جانب، وهذه المحرمات في جانب، وبعض هذه المحرمات شرك. فهذا يدلنا على أن المسلم يجب عليه أن يتباعد ما استطاع عن المحرمات، وألا يتساهل فيها، ولا يستهين بها، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا باتقاء الشبهات، والشبهات هي الأمور التي يختلف فيها الناس، فبعضهم يرى أنها من باب الحلال، وبعضهم يرى أنها من باب الحرام. هذه الشبهات المؤمن الحريص على دينه يتقيها، أي يجتنبها، لئلا تكون ذريعة للوقوع في الحرام البين. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي ذكرت لكم مطرعه من قبل: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني أن الذي يتساهل فيقع في الشبهة فإنه بعد حين يقع في الحرام. تساهله هذا يفضي به إلى الوقوع في الحرام، وقد ضرب الرسول عليه الصلاة والسلام لذلك مثلا فقال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يعني أن الراعي إذا رعى حول الزرع الذي يحميه الناس فإنه لا يسلم من أن تقع بعض الأغنام التي يرعاها في هذا الحمى في هذا الزرع، لا يستطيع مهما حاول أن يمنعها لا يستطيع أن يمنعها ما دام قد اقترب من الحمى. وهكذا الشخص الذي يقع في الشبهات اقترب من الحمى أي اقترب من الحرام، فلا بد مع مرور الأيام لا بد أن يقع في الحرام. هذه قاعدة ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام لكي يحذر أمته من الوقوع في الحرام. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. والمحرمات التي يستهين بها الناس أصبحت في هذا الزمان كثيرة. هنالك أناس لم يعودوا يستهينون بالشبهات فقط، وإنما أصبحوا يستهينون بالمحرمات، وهذا أمر خطير، لأن من وقع في المحرم فيوشك والعياذ بالله أن استمراره في هذا الوقوع يكثر من النفس السوداء التي على قلبه، وإذا كثرت هذه النفس السوداء تغلف القلب وغطى عليه الران. يقول الله سبحانه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وإذا تغطى القلب بالران والعياذ بالله فإن صاحبه معرض للفتنة، لأن يفتنه الله في دينه، ربما انتهى به الأمر إلى سوء الخاتمة، ربما انتهى به الأمر إلى الكفر والعياذ بالله. يقول الله سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. والمقصود هنا أن تصيبهم فتنة في الدين، والله أعلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ونورد بعض أمثلة للمحرمات التي اشتهان بها الناس. فعلى سبيل المثال اشتهان الناس بالربا، والربا محرم، والقرآن الكريم أورد فيه آيات وحذر الله الواقعين في الربا من الحر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الربا يقول عنه الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. كم تجد من الناس من يحافظ على الصلاة ويحافظ على صيام رمضان ويؤدي الزكاة ويحج البيت، ولكنه يضع ماله في البنوك الربوية، وهذا أمر خطير أن تضع مالك في البنك الربوي وأن تأخذ عليه ربا في نهاية العام أو عندما تسحبه، هذا أمر خطير، معناه والعياذ بالله أنك عرضت نفسك للعنة. فالذين يتساهلون في هذا الأمر ويستهينون لا يدركون خطورة اللعنة، واللعنة هي طرد من رحمة الله. بعض الناس يقول لك لو تركت مالي هذا في البيت سوف يتناقص، لكن إذا وضعته في البنك فإنه ينمو وأنا آخذ مصاريفي من ذلك. لأن بعض الناس قد يكون عنده مبلغ لا بأس به فيأتي بربا ينفق منه على نفسه خلال العام، ولا يدري أنه ينفق على نفسه المال الحرام. وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، كما في الحديث المحتج به الذي أورده الألباني في صحيح الجامع الصغير. وبعضهم قد يضع ماله في بنك من البنوك الإسلامية، وهنالك نسبة يأخذها البنك الذي يشرف على البنوك من هذا المال الذي يوضع. هذه النسبة يسمونها الاحتياط، وهذا الاحتياط هذا البنك المشرف يدفع عليه أموالا ربوية كذلك، وهذه خطورة. فالحريص على دينه يخشى حتى من الدرهم الواحد، حتى لو لم يدفع له هذا الربا، لكن ماله قد دخل جزء منه في هذا الاحتياط وصرف عليه شيء من الربا في مقابل. تصوروا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر من الربا إلى حد أن قال كما في الحديث الذي رواه الحاكم: الربا 70 بابا، أو الربا 73 بابا، أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه. هذا تنفير شديد من الربا. والحديث ذكر الألباني في صحيح الجامع الصغير أنه صحيح. قد يقول قائل: وما هو الرابط بين الربا وبين ما ذكر في الحديث مثل أن ينكح الرجل أمه؟ الرابط والله أعلم أن الغاية في الأمرين تبرر الوسيلة. فالذي يريد أن يقضي شهوته لا ينالي، سواء وقع على أمه أو على امرأة. وكذلك هذا طبعا إذا زالت عنه القيم، إذا انقلب من القيم فإنه لا يبالي. الغاية تبرر الوسيلة. وكذلك الذي يتعامل بالربا لا يبالي بالحلال ولا بالحرام، إن فلت من القيم فهو لذلك يريد أن يدخل عليه المال من أي طريق. هذا هو الجامع بينهما، أن الغاية عندهما معا تبرر الوسيلة، يتوسل إلى غايته بأي وسيلة سواء كانت حلالا أم حراما، والله أعلم. هذا نموذج لمحرم تساهل به الناس. وكم تجد من التجار ابتداء من يبادر إلى فعل الخيرات وينفق الأموال الكثيرة في وجوه الخير، ولكنه متورط في الربا، متساهل فيه، بل قد يصل الأمر إلى حد أن بعض التجار الكبار يتبنى بنوكا ربوية بكاملها، وهو كمثله يدفع الأموال الطائلة في وجوه الخير. نقول له: يا هذا اتق الله، كما أنك تسابق في وجوه الخير عليك أن تتباعد عن الحرام، فالحرام خطير، كما أنك حريص على الحسنات عليك أن تتقي السيئات، فإن السيئات عاقبتهن خطيرة. وكم من الناس يتفاعل بالسيئات فإذا به يفاجأ يوم القيامة، لا سيما السيئات التي تتعلق بحقوق الناس. والربا إنما هو أخذ لأموال الناس الباطل، فهذا المحرم الذي هو ارتكاب الربا متعلق بحقوق الناس، وحقوق الناس لا يغفرها الله. حقوق الناس مبنية على المشاحة والمطالبة، هذا نموذج لمحرم يتهاون به الناس. نموذج آخر وهو النظر إلى الأجنبيات. كم من الناس إذا خرج إلى الشارع ينظر إلى النساء، إذا ذهب إلى الوظيفة ينظر إلى النساء، إذا ذهب إلى المدرسة ينظر إلى النساء، إذا ذهب إلى الجامعة ينظر إلى النساء، إذا دخل المحلات التجارية ينظر إلى النساء، إذا ركب في الطائرة ينظر إلى المضيفات. ويرون أن هذا النظر سهل، مع أن هذا النظر خطير لأنه بريد الزنا والعياذ بالله. وبالإضافة إلى ذلك عمت القنوات الفضائية، فتجده بالإضافة إلى ما ذكرناه من الأمثلة ينظر كذلك إلى النساء عبر القنوات الفضائية، ويقول لك أنا لا أنظر إلا إلى نشرة الأخبار. ونشرة الأخبار في كثير من الأحيان تذيعها امرأة متبرجة في غاية التبرج، هذه بلوى عظيمة، وقد تكون النتيجة أسوأ من أن ينظر إلى امرأة في الشارع قد لا تكون متبرجة على هذه الدرجة. كذلك مواقع الإنترنت، هنالك من يتتبع هذه المواقع وفيها كذلك تظهر النساء المتبرجات بصور شتى، وهنالك من يشتري المجلات الخليعة وينظر فيها صور النساء، وهنالك من يقتني هذه الصور ويحتفظ بها، وهنالك من يعلقها في غرف البيت إلى آخره. هذا كله من البلاء ومن الشر ومن الحرام. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الجلوس في الطرقات، قال إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله إنها مجالسنا ما لنا منها ضد، يعني أنهم اعتادوا الجلوس في الطرق لا يستطيعون أن يمتنعوا عن ذلك. قال إن كان ولا ضد فأعطوا الطريق حقه. قال وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال كف الأذى. قال كف الأذى ورد السلام وغض البصر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا هو حق الطريق. الشاهد منه أنه ذكر غض البصر، فغض البصر أمر لا بد منه إذا كنت في الطريق، لأن إطلاق البصر في النظر إلى النساء الأجنبيات أمر محرم. والرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر جعل زنا العينين النظر، الحديث صحيح. فالذي ينظر إلى النساء الأجنبيات يقع في زنا العينين والعياذ بالله. ثم إنه كما ذكرنا من قبل يكون قد انتهز هذا النهي، وهو قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، فيكون قد اقترب من الزنا بالنظر الى النساء الاجنبيه، وهو مامور بعدم الاقتراب ومامور بالابتعاد. فلذلك يجب علينا ان نضبط انفسنا في هذا الزمان، زمان الفتن، ولا ينبغي للانسان ان يستكثر من الخروج الى الشوارع، لان الشوارع مملوءه بالنساء المتبرجات، فلا يخرج الشخص الا للحاجه، واذا خرج للحاجه فعليه ان يغض بصره، واذا فتح التلفزيون فعليه ان يكتفي بالفتح على القنوات الاسلاميه، ولا توجد قنوات اسلاميه عرفناها الى الان ليس فيها المراه ولا الموسيقى الا قنوات المجد. هذه القنوات لا باس بها، فهي تمنع صوره المراه تماما، وهي قنوات منوعه، فيها قناه علميه وفيها قناه اخباريه وفيها قناة وثائقية وفيها قناة للحديث النبوي وفيها قناة للقرآن الكريم وفيها قناة للأطفال إلى آخره، قنوات عديدة، وهي تسد الحاجة، وهي البديل. من اعتبر بالأخبار يقال له هذه المجموعة من القنوات فيها قناة للأخبار وفيها أيضا خدمة إخبارية أخرى اسمها العالم اليوم، بالإضافة إلى القناة العامة التي فيها أخبار، فتستطيع أن ترى الأخبار دون أن ترى النساء المتبرجات. والمواقع، مواقع الإنترنت، يجب أن يقتصر الباحث على المواقع الإسلامية وما أكثرها. هنالك مواقع في شتى المجالات يستطيع الإنسان أن يستفيد منها وأن يكتفي بها في مختلف المجالات، وليس فيها صورة امرأة واحدة. ثم علينا أن يتقي صور النساء في المجلات، فعليه أن يشتري المجلات الإسلامية وأن يكتفي بها، وهنالك مجلات إسلامية منوعة وفيها ما يكفي لهذا الباب، وكذلك الصحف، وهكذا. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح، ويقول: وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. نموذج لمحرم آخر مما يستهين به الناس، ألا وهو مصافحة المرأة الأجنبية. بعض الناس يظن أن هذه المصافحة أمر سهل، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الذي رواه البزار، الذي رواه الطبراني والبيهقي، وذكر الألباني أنه صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يعني إذا طعنت بمخيط في رأسك، والرأس كما تعلمون أغلى أجزاء جسد الإنسان، لأنه يحوي المخ أو الدماغ الذي هو خلايا ثمينة جدا، فلا يطعن الإنسان بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. والمس يطلق حقيقة على اليد، فاليد لا يجوز لها أن تباشر امرأة أجنبية، هذه المباشرة تسمى المس، فهذا هو معنى المس في اللغة. والأصل أن يحمل الكلام على الحقيقة،
وألا يحور إلى المجاز إلا إذا وجدت قرينة. فحقيقة المسي هي مباشرة الشيء باليد، مباشرة الشيء باليد يسمى مسا. فمعنى ذلك أنه لا يجوز لشخص أن يباشر امرأة أخرى أجنبية بيده، يعني لا يصافحها. بعض الناس يقول هذه ابنة عمي، ولو كانت ابنة عمي فهي أجنبية عني، يجوز لك أن تتزوج بها إذا لم تكن متزوجة فلا يجوز أن تصافحها. ابنة خالتي، ابنة خالي، ابنة عمتي، كل النساء التي يجوز أن تتزوج إحداهن لو لم تكن متزوجة فيحرم عليك أن تصافحها، كما يحرم عليك أيضا أن تنظر إليها. بعضهم يتساهل في النظر إلى النساء اللائي هن قريبات من أسرته، يتساهل في النظر إليهن مع أنهن أجنبيات. لا يجوز أن يتساهل في النظر، ولا يجوز أن يتساهل في المصافحة. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم وكان يبايع الرجال كان يمتنع، كان يصافحهم عند المبايعة، ولكنه كان يمتنع عن مصافحة النساء بالرغم من أنه يبايعهن كالرجال. قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءت المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرق إلى آخر الآية، قال: فبايعهن واستغفر لهن الله. كان مكلفا بأن يبايع النساء، ولكنه مع بيعته للنساء ما كان يصادرهن، كان يصادر الرجال فقط. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الطبراني وذكر الألباني أنه صحيح، قال: لا أمس أيدي النساء، يعني لا يمس أيدي النساء الأجنبيات. كذلك من المحرمات التي يتساهل فيها الناس ويشتهينون أنهم يسمعون الأغاني. الأغاني بلاء عما وطن، يسمع الشخص الأغاني في القنوات التلفزيونية، في الإذاعات المسموعة، في الاستريوهات، في محلات التسجيل، في وسائل المواصلات، تركب الحافلة البار فتزعجك الأغاني، تركب سيارة الأجرة فتسمع الأغاني، تدخل المطعم فتسمع الموسيقى والأغاني، تدخل الفندق فتسمع الموسيقى والأغاني، تركب الطائرة فتسمع الموسيقى والأغاني. التليفونات بعضها فيها نغمات موسيقية عمت البلوى للأغاني والموسيقى، وكثير من الناس يظن أن ذلك حلال، والحقيقة أن الأغاني محرمة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الذي في البخاري: ليكونن قوم من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ما معنى يستحلون؟ يعني أن هذه الأمور محرمة، فالذي يستحلها معناه أنه يقع في الحرام. من ضمنها المعازف، المعازف جمع معزف، والمعزف كل ما يضرب عليه، وفي اللغة كل الأدوات الموسيقية تدخل بالمعازف كلها بدون استثناء، إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز الدخ فسمح به للنساء في الأعراس وفي الأعياد وفي المناسبات، أجازه للنساء. وكان النساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام اللاتي يضربن بالدخ إنما هن مملوكات. هذا هو الواجب في الأحاديث، لم أجد حديثا واحدا يذكر أن النساء اللاتي كنا يضربن بالسوق كنا من الحرائر وإنما كنا من المملوكات. حتى التي نذرت أن تضرب بالدف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع سالما كما في الحديث الذي رواه أحمد كانت أمة سوداء. ما معنى أمة؟ ما معنى أنها أمة سوداء؟ يعني أنها جارية مملوكة سوداء. كذلك الأمتان القينتان اللتان كانتا تغنيان في يوم العيد، وقضى الحديث الذي في البخاري بأنهما قينتان، والقينة هي الأمة المملوكة. كذلك في عرس الربيع الجوار اللاتي كنا يضربن بالدف، تقول الربيع وجوار لنا يضربن بالدف، لنا أي مملوكات يضربن بالدف. فحتى الدف الذي أجازه الرسول عليه الصلاة والسلام للنساء في الأعراض في الآيات في المناسبات الخاصة بهن، هذا الدف كان اللاتي يضربن به نساء مملوكات، والنساء المملوكات لهن خصوصية يسترقن فيها عن الحرائر. فالمرأة الحرة لا يطلب أن تضرب بالدف ويسمعها الرجل الأجنبي، لا يطلب، لأن الله نهاها حتى أن تضرب برجلها. أيهما أخطر، أن تضرب برجلها وأن تضرب بالدف؟ أن تضرب بالدف أخطر، أما أن تضرب برجلها فهي إنما تمشي بالشارع. قال الله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فحرام على المرأة أن تضرب برجلها إذا مشت لئلا تفتن الرجال. فأين الفتنة أكثر، في أن تضرب برجلها وهي ماشية عابرة، أو أن تضرب بالدف لدقائق أو ربما لساعة أو أكثر، أو أن تضرب بالأدوات الموسيقية، أيهما أكثر فتنة؟ فلذلك إنما اغتفر بحق الجوار المملوكات لأن الجارية المملوكة سلعة تباع في السوق، ويجوز للرجل الذي يريد أن يشتري جارية أن يذهب فيتفحصها، أن يكشف شعر رأسها لكي يرى كيف شعر رأسها، أن يكشف على يدها لكي يرى كيف خصوبة بدنها، أن ينظر إليها وأن يدقق لأنه سوف يشتريها. فالمرأة المملوكة يغتفر بها ما لا يغتفر في الحرة، ولذلك ما كنا يؤمرنا بالحجاب ولا كنا يمنعنا من الضرب بالدف ومن الغناء في المناسبات في العيد في الأعراس. وطبعا الغناء الذي كنا يغنينه كان غناء ليس فيه ألفاظ فاحشة. الرسول عليه الصلاة والسلام في أحد الأعراف كما ثبت في الحديث الصحيح قال لعائشة هلا قلتم، يعني في الغناء في العرس، أتيناكم فحيانا وحياكم ولولا الإنقة السمراء ما سمنت عذاريكم أو عذاراكم. كلام بريء ليس فيه إلا ألفاظ مستحسنة. فهكذا كان الغناء من قلاء من تلكم الجوار. أما النساء الحرائر فلا يجوز أن يضربن بأرجلهن فضلا عن أن يضربن بالدف أو بالأدوات الموسيقية. كذلك لا يجوز لهن أن يقطعن بالقول، يقول الله تبارك وتعالى في مثال النبي وهن في مقام الرفيع لا يتطرق إلى المؤمنين الشك في أن يتأثروا بأصواتهم، ومع هذا ماذا قال الله لهم؟ قال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، أي لا تتكلمن كلاما فيه ليونة فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فكيف إذا كانت التي تخضع بالقول ليست من زوجات النبي؟ زوجة النبي في مكان له احترام رفيع. فإذا كانت التي تخضع بالقول ليست من نساء النبي، أليس من أولى أن يطمع فيها الذي في قلبه مرض؟ فإذا كانت هذه المرأة تغني، أليس هذا هو قمة الخضوع بالقول أن تغني المرأة؟ لأن الغناء من المرأة ما هو إلا تكثر في الألفاظ، فهو قمة الخضوع بالقول. فلذلك الحرائر ممنوعات من الغناء للرجال الأجانب، ممنوعات. إذا اغتفر في حق الجارية في العرس أو في العيد وهي الأمة المملوكة أن تغني، لأن وضعها وضع خاص كما قلنا، لأنها يمكن أن تكون سلعة للبيع. إذا اغتفر في حقها أن تغني وأن تبرز للجر، فإن ذلك لا يغتفر أبدا في حق الحرة، فضلا عن أن يقوم رجل فيضرب بالدف أو يضرب بالأدوات الموسيقية. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الضرب بالدف إنما هو من شأن النساء، من شأن الجواري بالذات. وذكر عن الحليمي وهو عالم من كبار العلماء أن ضرب الرجال بالدف أنه من التشبه بالنساء، والرسول عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. فالخلاصة أن أغاني هذه الأيام تجتمع فيها عدة محرمات. المحرم الأول استخدام الموسيقى، فما من أغنية إلا وفيها موسيقى، والمعازف كما ذكرنا في حديث البخاري هي الأدوات الموسيقية، يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، فالمعازف حرام بحديث البخاري. وهذا الحديث وإن كان معلقا عند البخاري إلا أنه قد صححه أئمة كبار. يكفي أن البخاري أورده في صحيحه، وإيراده له في صحيحه نوعا من التصحيح. كذلك صححه الحافظ ابن حجر وأورد طرق وصله من 9 طرق في كتاب له سماه تغليق التعليق، فأورده من 9 طرق صحيحة متصلة. هذا الحافظ ابن حجر الإمام الشهير في الحديث، صححه كذلك ابن الصلاح وهو إمام كبير في الحديث، صححه النووي وهو إمام كبير في الحديث، صححه الطيبي وهو إمام كبير في الحديث، صححه الحافظ العراقي وهو إمام كبير في الحديث، صححه السخاوي وهو إمام في الحديث، صححه ابن الأمير وهو له باع طويل في الحديث، صححه الألباني. الألباني ذكر في كتابه الذي سماه تحريم آلات الطرب، ذكر 12 إماما صححوا هذا الحديث، وكلهم من أئمة الحديث الكبار. فالذين يقولون هذا الحديث معلق نقول لهم اتركوا هذا الفن لأصحابه، فن تضعيف وتصحيح الأحاديث اتركوه لأصحابه، كما أنكم لا تتدخلون في اختصاص الطبيب ولا في اختصاص المهندس ولا في اختصاص الكيميائي ولا في اختصاص الفيزيائي، فلا تتدخلوا في اختصاص المحدثين. المحدثون الكبار صححوا هذا الحديث، فهم أكبر وهم أعلم. لو جاء شخص مثقف أو صحابي أو حتى عالم وقال لك لا تستخدم هذا المضاد الحيوي الذي قرره لك طبيب متخصص، ماذا تقول له؟ تقول له قرر لي هذا المضاد الحيوي طبيب متخصص، ولا يمكن أن أقبل كلامك وأرد كلام المتخصص. فكذلك قل لمن قال لك هذا الحديث معلق، قل له لا أقبل كلامك لأنك لست إماما بالحديث، لست إماما بالحديث. أنا أفضل كلام أئمة الحديث في تصحيح هذا الحديث. إذن فأول مصائب الأغاني في هذا الزمان أنها فيها موسيقى، هذه واحدة، والموسيقى وحدها حرام. وكما قال أحدهم الموسيقى أفيون الشعور، أفيون فعلا، تفعل في الجسم ما يفعله مخدر الأفيون، لأنها تجعل الإنسان يصبح ويحلق في عالم الحياة ويظن أنه قد فهم كل ما عليه وهو لا زال في مكانه لم يفعل شيئا. تذكر الموسيقى كما يذكر الخمر، هكذا قال ابن القيم رحمه الله، بل ذكر في استغاثة اللافان وفي غير ذلك من كتبه أن الموسيقى أشد إشكارا من الخمر. فهذا محرم في الأغاني وحده وهو الموسيقى. المحرم الثاني الألفاظ القبيحة، لا تخلو الأغاني من ألفاظ قبيحة فيها الغرام والعز والهجر والوقار والإثارة، وهذه كلها ألفاظ قبيحة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الشعر كالكلام، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام، فالكلام القبيح حرام. كذلك الشعر الذي فيه كلام قبيح من هذا القبيح الذي يستعمل في الأغاني هذا كلام محرم، لأنه يطلق بشكل عام ويعبر به المغني عن مشاعره تجاه النساء الأجنبيات، فإذا سمعه الآخرون استمعوا لهذا الكلام، استثنى الرجال واستثنت النساء، فهو فتنة فهو حرام. هذا هو المحرم الثاني الكلمات. المحرم الأول الموسيقى، المحرم الثاني الكلمات. المحرم الثالث صوت النساء، كثير من الأغاني تكون بصوت النساء، والنساء كما قلنا حرام عليهن الخضوع بالقول في حضرة الرجال الأجانب، فأي خضوع أعظم من الخضوع بالغناء؟ هذا محرم ذلك. لا يجوز للنساء المغنيات أن يغنين، ولا يجوز للرجال أن يسمعوهن، للرجال الأجانب أن يسمعوهن. المحرم الرابع أن المغنيات يظهرن بأبشع أنواع التبرج، فهو محرم رابع أنه يجتمع بجانب السماء النظر، فينظرون إلى هؤلاء المغنيات وهن يتمايلن ويتراقبن ويمارسن كل حركات خبيثة قبيحة، هذا حرام رابع. إذا فأغاني هذه الأيام مركب من المحرمات، مركب، والناس يستهينون بذلك، وهذا شر عظيم وبلاء مستطير. وكم من الناس من انحرف بسبب هذا، وأصبحوا يعظمون شأن المغنيات ويسمونهن الفنانات. وفي الماضي كان الذي يمارس هذه المهنة كان حقيرا، كان الناس ينظرون إلى المغنية نظرة احتقار، ولا تكون إلا من الفئات الساقطة في المجتمع، لكن في هذا الزمان صاروا يسمونهن الفنانات ويستخدمونهن من مختلف البلاد، وينفقون الأموال الطائرة ويقيمون الحفلات الساهرة من أجلهن، ويدفع كل واحد يدخل قيمة التذكرة وقد تبلغ مبالغ كبيرة، وهذا كله من البلاء والعياذ بالله. وليس معنى هذا أن الغناء للرجال حلال، لا، لكن الغناء للرجال يجتمع فيه الموسيقى وهي محرمة كما قلنا، والألفاظ القبيحة وهي أيضا محرمة. فيكون فيه عنصران من الحرام، الموسيقى والألفاظ القبيحة. أما في النساء فتجتمع الموسيقى والألفاظ القبيحة وخوف المرأة وصورتها المتبرجة. وهناك بلوى عمت في هذا الزمان وانتشرت بين بعض المتدينين، وهي أنهم يسمعون الأناشيد بألحان الأغاني وبموسيقى الأغاني. هذه بلوى. الأناشيد حلال لأنها تحث على العمل أو تغير طبيعة الإنسان إذا كان قد أصابه الملل وتبعث فيه النشاط، أو أنها تحثه على الجهاد. الأناشيد فيها خير كثير، ولكن إذا أخذت بقدر دون زيادة فإن كل شيء إذا جاوز حده انقلب إلى ضده. هذه الأناشيد لا بأس بها في حال التعب، في حال السفر، في حال العمل، في حال الملل، لكن دون أن تصبح ديدنا للإنسان. لكن المصيبة أن بعض الناس أثمن عليها بحيث غلبت عنده على الشيخ وعلى القرآن وعلى متابعة دروسه وواجباته، وإضافة إلى ذلك أنها تنشد مع الأدوات الموسيقية. الأدوات الموسيقية حرام، لا تجوز. وقلنا لكم بأن الدخن إنما استثناه الرسول عليه الصلاة والسلام للنساء في الأعراس والمناسبات، ويجوز للرجال إذا كان اللائي يضربن بالسكف مملوقات يجوز لهم أن يسمعون. إذا كان اللائي يضربن بالسكف مملوكات فيجوز لهم أن يسمعوا متى؟ ليس دائما، إنما في الأعراس والأعياد. أما في غير ذلك فلا، لأن اتخاذ القينات من الذنوب التي يعاقب الله عليها إذا اتخذ الإنسان القينات وسمعهن باستمرار. فالنساء لا بأس أن يستعملن الدف لبعضهن البعض ولو لم يكن مملوكات، حتى لو كنا حرائر ويضربن بالدف لبعضهن في الأعراس والأعياد، لكن أن ينقل هذا الدف إلى الرجال وأن يضرب به في الأغاني أو حتى للأناشيد فهذا على الأقل شبهة، على الأقل شبهة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. من المحرمات التي يستهين بها الناس أنهم يؤجرون بيوتهم لجهاد قد ترتكب فيها المعاصي. شخص يؤجر بيته لكي يكون فندقا، وفي هذا الفندق قد يباع الخمر، قد تعرض القنوات الفضائيه الماكنه، لا يجوز له ان يؤجر هذا الفندق لهؤلاء الذين يعصون الله عز وجل. أجره لكي يكون فندقا لأناس صالحين لا يمارسون فيه شيئا من المنكر. أما أن تؤجره لأناس يمارسون فيه المنكر فأنت مشارك. يقول ربنا جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنت تعين الذي استاجر منك الفندق تعينه على الإثم والعدوان. وعندما يأتيك الإيجار من أين يأتيك لهذا الإيجار؟ من المال الذي استثمره من الممارسات التي فيها ممارسات محرمة، فتكون قد اكتسبت هذا الإيجار وفيه جزء من الحرام والعياذ بالله. وعندما تأكل من هذا المال وتأكل أسرتك يدخل السحر، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولاده. بعض الناس يؤجر بيته لأناس يرتكبون بعض الحرام في داخل هذا البيت. قد يكون هذا الحرام مثلا صناعة الخمر مثلا، قد يكون هذا الحرام النظر القنوات المنحرفة، لا يجوز لك أن تسمح لهم بذلك في بيتك، لا يجوز. عليك أن تشترط على المستأجر ألا يمارس شيئا من المحرم في بيتك، بل ينبغي ألا تؤثر بيتك إلا لشخص معروف، إما أن تعرفه أنت أو أن تعرف به عندك شخص موثوق وعدل، أنه عدل، لئلا تشترك معه عندما تؤجره بيتك في الإثم والعدوان. لا يجوز أن تؤجر دكانا لصاحب محل للتسجيلات يسجل الأغاني ويبيعها أو ينشر أشرطة الفيديو المحرمة، لا يجوز لك ذلك. لا يجوز أن تؤجر دكانك لمن يستخدمه في الإنترنت ويفتح المجال لمن يفتح المواقع المختلفة ولو كانت مواقع إباحية، لا يجوز لك ذلك. لا يجوز لك أن تؤجر بيتك لمطعم يفتح مثلا للناس ليأكلوا في رمضان، أو حتى يبقى مفتوحا أثناء الصلوات، أثناء صلاة الجمعة مثلا. المفروض أن تشترط على من يفتح هذا المطعم أن يلتزم بشعائر الإسلام وأن يغلق السكان أو المطعم أثناء الصلاة. ما معنى أن يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاة، لا سيما لصلاة الجمعة. صلاة الجمعة فريضة الأسبوع، من الذي يعذر فيها؟ الذي يعذر فيها المريض، المسافر، المرأة، العصر. فكيف يصح أن تؤجر دكانك على من يفتحه أثناء الجمعة؟ أنت مشارك له في هذا الإثم. لذلك ينبغي للناس أن يتحرروا وأن يتجنبوا هذه المظاهر المحرمة، وأن يتجنبوا هذه الممارسات المحرمة. وهذه إنما هي نماذج ذكرناها فقط، وإلا فالمحرمات كثيرة التي يتساهل بها الناس. وكما ذكرنا في أول الدرس، فالأصل أن المؤمن يحرص على اجتناب الشبهات التي هي أمور مشتبهة. أما الحرام الواضح فمن دار أولى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.